بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في تفسير سورة الروم، وتقدم معنا في الدرس السابق تفسير الآيات من قوله جل وعلا: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، إلى قوله جل وعلا: وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. ويذكر بعض أهل التفسير مناسبة هذه الآية للسياق قبلها، تقدم معنا في بعض المناسبات الإشارة إلى أن أكثر أسرار القرآن مودعة في التراتيب، يعني في تراتيب سياقاته وألفاظه. ومناسبة قوله سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، مناسبة هذا السياق لما قبله ظاهرة، وذلك أن الله جل وعلا لما ذكر الوعد والوعيد في السياق قبله ذكر ما يوصل إلى الوعد وينجي من الوعيد، ذكر ما يوصل إلى الوعد وينجي من الوعيد. أما الوعد الكريم الذي ذكره الله جل وعلا قبل هذه الآية فهو قوله سبحانه وتعالى في سياق ذكر جزاء المؤمنين: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. هذا هو الوعد الكريم الذي ذكره الله جل وعلا قبل هذا السياق. وأما الوعيد الأليم الذي توعد الله جل وعلا به الكفرة فهو قوله سبحانه وتعالى بعد ذكر الوعد: وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون، أي مأتي بهم إلى النار يوم القيامة. ثم قال الله فسبحان الله، يعني أن ما يوصل إلى الوعد الكريم الذي ذكره الله جل وعلا للمؤمنين وينجي من الوعيد الأليم الذي توعد الله به الكفرة المكذبين هو تسبيحه سبحانه وتعالى. والتسبيح هنا على ما سيأتي بيانه في قول أكثر أهل التفسير المراد به إقامة الصلاة، المراد به الصلوات، وذلك ولذلك هذه الآية فيها إشارة إلى الصلوات الخمس. وقد ذكر النحاس أن أكثر أن أهل التفسير على أن هذه الآية هي في الصلوات الخمس، فالذي يوصل إلى وعد الله جل وعلا وينجي من وعيده سبحانه وتعالى هو محافظته وقيامه بما أوجبه الله تعالى عليه من مواظبة وإتمام لهذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. والتسبيح يطلق ويراد به فعل خاص، وهو تحريك اللسان بذكر الله جل وعلا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء من ذكر مطلق ومن ذكر مقيد في أحوال أو أزمان مخصوصة. ويأتي يدل على العبادة كلها، فكل عبادة يتقرب العبد به بها إلى الله جل وعلا فهي في معنى التسبيح لله سبحانه وتعالى، لأنها تشتمل على ذكر الله، وذكر الله جل وعلا من أجل أحواله تسبيحه بمعنى تنزيهه سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا: وأقم الصلاة لذكري. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن ذكر الله ومنه التسبيح قد يكون بلسان الحال وقد يكون بلسان المقال. أما كونه بلسان الحال فكل عبادة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا فإنما دفعه إلى ذلك هو ذكره لله سبحانه وتعالى، فهو يدعو الله بلسان حاله حينما يقيم الصلاة وحينما يؤتي الزكاة وحينما يؤدي الواجبات المفروضة أو يجتنب المحرمات المنهية، فإن فعله ذلك مشتمل على ذكر الله جل وعلا. وقد يكون بلسان المقال حينما يتجرد عمله لذكر الله فيسبح الله بلسانه أو يحمده بلسانه أو يواظب على الأذكار المأثورة، وهي كثيرة. قوله فسبحان الله، سبحان الله هذه كما قال السمعاني كلمة ممتنعة لا يوصف بها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك أجمع أهل العلم على أن التسبيح مما اختص الله به فلا يسبح غيره، لأن التسبيح يتضمن التنزيه مع الإجلال والتوقير، يتضمن التنزيه مع الإجلال والتوقير، وهذا لا يكون إلا في حق الله سبحانه وتعالى. وجاء عن بعض السلف، نقل ذلك عن علي وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: سبحان الله كلمة رضيها الله لنفسه، سبحان الله هذه كلمة رضيها الله لنفسه، فهي كلمة ممتنعة لا يوصف بها غير الله جل وعلا. ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. أما في حق المخلوق فيقال: حاشاه، حاشا فلانا أن يفعل كذا وكذا، ولا يقال في حقه التسبيح، لأن التسبيح مما يختص الله جل وعلا به، لأنه يتضمن التنزيه مع الإجلال والتوقير والتعظيم، وذلك حق لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. والتسبيح جاء ذكره في كتاب الله جل وعلا في مواضع كثيرة، في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وافتتح الله سبحانه وتعالى به 7 سور من كتابه العزيز، افتتحها بالتسبيح بتصاريف متنوعة، وكل سورة من هذه السور 7 التي افتتحها الله جل وعلا بالتسبيح، سواء افتتحت بالمصدر سبحان أو بالفعل المضارع يسبح أو بالماضي سبح أو بالأمر سبح، فإن من مقاصد السورة تنزيه الله جل وعلا. ولذلك يكون في آخر السورة ما يعود على أولها في تقرير معنى التنزيه الذي صدرت السورة به، وذلك من التأنق في الكلام، لأن براعة الاستهلال أن يكون في مقدمة كلام المتكلم ما يدل على مراده، ومن براعة الكلام أن يكون في آخره ما يعود به إلى أوله ويذكر بأوله. وأول السور التي افتتحها الله جل وعلا بالتسبيح سورة الإسراء، قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ثم قال الله جل وعلا في آخر السورة: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فقوله قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، أي عظمه تعظيما، فيعود إلى ما صدرت به السورة في أولها من تنزيه الله جل وعلا. ثم افتتح الله جل وعلا بعد ذلك سورة الحديد بالتسبيح، قال سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهذه السورة من المسبحات تمتاز عن غيرها بمجيء العطف بالواو، سبح لله ما في السماوات والأرض. وبقية المسبحات كما في الحشر والصف والجمعة والتغابن وما نعم هذه السور جاء العطف بما في، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وفي فاتحة الحشر: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وأما سورة الحديد فجاءت: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ومناسبة ذلك فيما ذكره في ملاك التأويل أن بعدها قوله سبحانه وتعالى: له ملك السماوات والأرض، وهذه هي الآية الثانية في سورة الحديد: له ملك السماوات والأرض. وهذا السياق لا يحتمل دخول ما في عليه، لا يحتمل دخول ما وفي عليه، له ملك السماوات والأرض، فناسب أن يكون أول السورة مشاكلا للسياق الذي بعده، فجاء السياق بدون العطف بالاسم الموصول: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض، حتى يتناسب العطف بالواو بين السياقين في أول في الآية الأولى وفي الآية الثانية، فروعي فيه معنى المشاكلة اللفظية. وهذا لم يأتي في السور في بقية المسبحات، فجاءت بقوله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أو يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فهذه تميزت بها هذه السورة سورة الحديد عن غيرها مما شابهها في ذلك. ثم افتتح الله جل وعلا سورة الحشر بالتسبيح، قال: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وقال في آخرها: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور يسبح له ما في السماوات والأرض. فذكر التسبيح كذلك في آخرها، فذكر بما جاء به أولها، وهذا من عود آخر السورة إلى أولها في مثل ذلك. ثم افتتح الله جل وعلا سورة الصف بالتسبيح، قال: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وهذا استفتاح مطابق للاستفتاح في سورة الحشر. ثم افتتح الله جل وعلا سورة الجمعة بذلك بالتسبيح أيضا، وجاء التسبيح فيها بصيغة المضارع: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. افتتح الله جل وعلا سورة التغابن بالتسبيح: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وافتتح الله جل وعلا سورة الأعلى بالتسبيح: قال سبح اسم ربك الأعلى. افتتحه بصيغة فعل الأمر، فاجتمعت كل التصاريف، فجاء المصدر سبحان في فاتحة الإسراء، وجاء الفعل الماضي كما تقدم معنا في فواتح السور التي ذكرناها، وجاء الفعل المضارع كذلك في كما تقدم معنا في فواتح السور التي ذكرناها، وجاء فعل الأمر في فاتحة سورة واحدة وهي سورة الأعلى. وذكر الأمر وذكر الفعل المضارع والماضي ليشتمل التسبيح على أحوال الزمان كلها، ليشتمل التسبيح بمعناه الواسع على أحوال الزمان كلها. هذه هي السور المسبحات، هي سبع، وبعضهم يجعلها خمسا، يخرجون منها سورة الإسراء وسورة الأعلى، وبعضهم يجعلها ستا يخرجون منها سورة الإسراء، والأظهر أنها سبع. كل سورة تدأت بالتسبيح فهي داخلة في العد، وإن اختلف تصريف أولها في كيفية مجيئه على أي حال كان. والتسبيح يطلق في كتاب الله جل وعلا ويراد به التنزيه، وهذا الأصل في إطلاقه: سبحان الله، أي تنزيها لله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فالأصل في إطلاق التسبيح في كتاب الله جل وعلا أن يراد به التنزيه، وعلى هذا أكثر السياقات الواردة فيه في القرآن. ويطلق التسبيح ويراد به الصلاة، يطلق التسبيح ويراد به الصلاة، كما في قوله جل وعلا: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. يفسر ذلك ما جاء في الصحيح في البخاري من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر ليلة البدر، نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ الآية عليه الصلاة والسلام: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، تلا الآية عليه الصلاة والسلام، فدل على أن المراد بذلك الصلاة، وهي صلاة الفجر وصلاة العصر. وكما سيأتي معنا أيضا في إطلاق التسبيح وإرادة الصلاة على هذه الآية التي معنا في سورة الروم: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فأكثر أهل التفسير على أنها في شأن الصلوات الخمس، فسبحان الله حين تمسون يدخل فيها المغرب والعشاء، وحين تصبحون هذه صلاة الفجر، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا المراد بذلك صلاة العصر على ما سيأتي بيانه في معنى العشي، وحين تظهرون صلاة الظهر. فجاءت هذه الآية في شأن الصلوات الخمس التي افترضها الله جل وعلا، فتكون هذه الآية كذلك مما استعمل فيه التسبيح وأريد به معنى الصلاة، أريد به فعل الصلاة. ويطلق التسبيح ويراد به الدعاء، يطلق التسبيح في القرآن ويراد به الدعاء، كما ذكر الله جل وعلا في قول أهل الجنة سبحانك، قال في دعاء في دخول أهل الجنة سبحانك وآخر دعواهم عن الحمد لله، نعم قال دعواهم فيها سبحانك اللهم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فذكر قال دعواهم سبحانك اللهم. ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا بها مسلم إلا فرج الله عنه، كما في قصة ذي النون كما قال الله جل وعلا وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الذكر بأنه دعاء، قال دعوة ذي النون، دعوة ذي النون. ولذلك جاء في بعض روايات الحديث أن رجلا سأله قال هل هي ليونس خاصة أم للمسلمين عامة، قال صلى الله عليه وسلم ألم تسمع، يعني لقوله تعالى ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، يعني أنها للمؤمنين عامة. والدعاء قد يكون صريحا بمعنى الطلب، وقد يكون من باب التعرض لفضل الله وكرمه، وهذا منه كما في قصة في قول موسى عليه السلام ثم تولى إلى الظل فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فإن هذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم في ظاهره أنه خبر، ولكنه يتضمن الدعاء، فهو يعترف بفقره وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه معنى طلب العطاء من الله سبحانه وتعالى، لكن ذلك يفعل حين يفعل من باب مراعاة مقام الأدب في الطلب مع في دعاء الله سبحانه وتعالى. ومثل ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإن هذا الذكر في النظر إلى سياقه ليس فيه معنى الدعاء بمعنى الطلب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعله خير الدعاء في يوم عرفة، قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أي في ذلك اليوم أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومثل ذلك كذلك في قول يونس عليه السلام فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإن هذا الذكر في ظاهره هو ذكر وخبر، لكنه يتضمن أشد أنواع الاضطرار والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، يتضمن أظهر وأقوى وأشد أنواع الاضطرار والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. ويطلق التسبيح ويراد به الذكر، يطلق التسبيح ويراد به الذكر. ولذلك كما قال الطبري: وكل ذكر عند العرب فهو تسبيح وصلاة. كل ذكر عند العرب فهو تسبيح وصلاة. وهذا مما ألفه الناس ودرجوا عليه حتى في هذا الزمن، فيقال لمن جلس في ناحية من المسجد هو يسبح، وقد لا يكون ينطق بلفظ التسبيح، وإنما يدعو الله جل وعلا أو يذكره بذكر آخر، لكنه يطلق عليه التسبيح لأنه الأصل في باب الذكر، وألفاظ الذكر تتبعه، ألفاظ الذكر تتبعه. فمثلا في الأذكار بعد الصلوات عندما يريد أن يبدأ بالتسبيح ماذا يقول؟ يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وما ورد أيضا في أذكار الصباح والمساء يقدم فيه التسبيح: سبحان الله وبحمده زينة عرشه ورضا نفسه وعداد ومداد كلماته، زينة عرشه ورضا نفسه وعدد خلقه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده. فبدأ بالتسبيح، ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وكما في الحديث الصحيح: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فيبدأ في كل ذكر بالتسبيح، لأن التسبيح تنزيه، والتخلية قبل التحلية، التخلية تكون قبل التحلية. ولذلك في تلاوة القرآن يبدأ الإنسان بالاستعاذة لأنها تخلية وتطهير وإبعاد للشيطان، ثم يبدأ بالبسملة لأنها تحلية وزينة للقراءة. فروعي ذلك في البداءة بالتسبيح في الأذكار، فصار يطلق على عمومها، فيقال فلان يسبح الله إذا كان يذكره بأي ذكر. ويطلق التسبيح على عموم الدعاء، وهذا كما قال العلماء من أوسع إطلاقاته. يطلق التسبيح ويراد به عموم العبادة، يراد به عموم العبادة، وهذا من أوسع إطلاقاته، كما قال الله جل وعلا عن يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال من المسبحين، جاء عن بعض السلف قال من العابدين، من العابدين، فحملوا التسبيح على أوسع إطلاقاته وهو عبادة الله جل وعلا. ويطلق التسبيح ويراد به الاستثناء، وهذا جاء كما ذكره بعض أهل العلم في موضع واحد من كتاب الله جل وعلا، وهو قوله سبحانه وتعالى في سورة القلم: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا إن معناه لولا تستثنون، وكان الاستثناء عندهم تسبيحا، كان الاستثناء عندهم تسبيحا. قالوا: ويدل على ذلك قوله في بداية قصتهم، في قوله في بداية السورة: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون ولا يستثنون. ولذلك بعد ذلك قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي هل استثنيتم عندما ذكر الله جل وعلا قصتهم. فيطلق ويراد به الاستثناء، أو لأن الاستثناء ذكر لله والذكر نوع من تسبيحه، ولكن هذا جاء في هذا الموضع. وقد ختم الله سبحانه وتعالى بعض سوره القرآن بالتسبيح، كما قال سبحانه فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه خاتمة سورة الحجر، ختمها الله جل وعلا بالتسبيح. وكما في خاتمة سورة الطور ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، فختمها في التسبيح. وكما في خاتمة سورة الواقعة إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم، وختم سورة الحاقة بالتسبيح وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فهذه أربع سور من سور القرآن ختمها الله جل وعلا بالتسبيح. والتسبيح يكون صادرا من الله سبحانه وتعالى، ويكون صادرا من بعض مخلوقاته، وكل في القرآن. فأما مجيئه من الله جل وعلا فكما في قوله سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وكثير أيضا من السياقات جاءت في تسبيح الله لنفسه في كتابه المجيد. وقد يكون التسبيح صادرا من أنبيائه ورسله، كما في قوله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه قل سبحان ربي، كما في قوله جل وعلا فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية في قصة زكريا، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. ويأتي التسبيح صادرا من الملائكة الكرام، يأتي التسبيح صادرا من الملائكة الكرام، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال عن الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال في موضع آخر يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فالملائكة يسبحون لله جل وعلا في الليل والنهار وهم لا يسأمون، أي لا تصيبهم سآمة ولا ملل من ذكره وتسبيحه سبحانه وتعالى، ولا يفترون يعني لا ينقطعون. والرعد يسبح بحمد الله كما قال سبحانه ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وكذلك الطير فإنها تسبح لله كما قال الله سبحانه وتعالى يا جبال أوبي معه والطير. فالجبال والطير تسبح لله، أوبي معه على المشهور في كلام المفسرين سبحي معه. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله جملة من الآثار عن السلف في أن معنى قوله أوبي معه أي سبحي معه، يا جبال أوبي معه والطير. وكما في قوله جل وعلا والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد علم صلاته وتسبيحه. وكل من في السماوات والأرض يسبح لله سبحانه وتعالى ويسجد لله ويذعن لله، إما اضطرارا وإما اختيارا، إما اضطرارا وإما اختيارا، كما قال الله جل وعلا مر معنا في سياقات السور المسبحات سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وقال سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، بل هو الذي يعلمه سبحانه وتعالى لأنه لا تخفى عليه خافية جل في علاه. والتسبيح يجيء منفردا في بعض سياقات الكتاب العزيز كما في هذه الآية وغيرها، ويجيء مقرونا بالاستغفار كما قال الله جل وعلا يسبحون في قال ويستغفرون للذين آمنوا، قال سبحانه وتعالى في سورة غافر والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وقال في سورة الشورى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، فقرن التسبيح بالاستغفار. ويأتي مقرونا بالحمد فسبح بحمد ربك واستغفره، ويأتي مقرونا بالتهليل كما في قوله جل وعلا في قصة في دعوة يونس لا إله إلا أنت سبحانك، وقال لا إله إلا هو سبحانه، فيأتي مقرونا بالتهليل ويتقدم التهليل عليه. والتسبيح تنزيه لله سبحانه وتعالى، وهو نوع من ذكره، وذكر الله جل وعلا شأنه عظيم، وهو من أعظم العبادات وأجل الطاعات وأيسرها على الإنسان، فإن التسبيح لا يكلف الإنسان شيئا من وقته ولا من جهده، فبعض العبادات أو أكثر الطاعات تحتاج إلى عمل بدني، وأما التسبيح فإنه يحتاج إلى حركة اللسان، وهي حركة يسيرة لمن وفقه الله جل وعلا. بل إن من أذكار التسبيح ما لا تتحرك به الشفتان، ولذلك استحسن بعض أهل العلم أن يكثر الإنسان من قول لا إله إلا الله، لأنه ذكر لا تتحرك به الشفتان فلا يفطن له الحاضرون، فلا يدخل الإنسان في باب الرياء أو السمعة في ذلك، لأنك لو جلست بجوار أحد فقلت هذا الذكر لا إله إلا الله ونظر إليك فإنه لا يعلم بما تقول، لأن هذا الذكر لا تتحرك به الشفتان، فلا يحصل فيه فلا يتصور أن يحصل فيه نوع من المراعاة للناس أو مدخل على الإنسان في ذلك. وسر الذكر هو حب العبد لربه، هذا هو سر الذكر، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره، وهذا أمر يعرفه الناس جميعا، فمن أحب واشتغل بالتجارة والمال فإنه يكثر من الكلام عنها والحديث عنها في كلامه، وكذلك من كانت له حرفة أو صنعة فاستنفدت وقته فإنه يكثر الحديث عنها، ومن كان له اتجاه أو عمل في جهة أو صنعة أو ضيعة أو ما شابه ذلك يكثر الحديث عنها، فإن أحب الله جل وعلا أكثر من ذكره، إذا أحب الله أكثر من ذكره. ولذلك تثقل قراءة القرآن على المنافق، تثقل عليه قراءة القرآن فلا يصمد لقراءة آية أو آيتين مع سهولتها وتيسيرها، لكن القرآن عزيز فلا يمكن منه إلا قلب الإنسان المؤمن المذعن المطيع لله جل وعلا. وكذلك حال الإنسان، فإن مما يختبر الإنسان محبته لله جل وعلا هو النظر في ذكره لربه سبحانه وتعالى، فإن أكثر من ذكر الله فإن ذلك دليل على محبته لله جل وعلا، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره وجرى ذكره على لسانه. ولذلك يتكلم الإنسان عن أولاده وبناته لفرط محبته له. فكذلك أمر الذكر، فهذا هو سره وهو محبة العبد لربه. ولذلك يقول ابن القيم: حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. لا يمكن أن يجتمع في قلب العبد محبة القرآن الذي هو كلام الرحمن ومحبة الغنى الذي هو مزمار الشيطان، لا يجتمعان، فإن دخل أحدهما خرج الآخر. فهذا مما يختبر الإنسان به محبته لله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: فسبحان الله، أي تنزيها له وتعظيما له، حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. وهذا السياق كما ذكر أهل العلم هو في الصلوات الخمس، ومثله كذلك قوله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فإن هذه الآية كما قال ابن قدامة هي عمدة في باب المواقيت، أي مواقيت الصلاة الزمنية، عمدة في باب المواقيت. وقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا يشمل أربع صلوات، يشمل صلاة الظهر والعصر، ويشمل صلاة المغرب والعشاء، لدلوك الشمس ارتفاعها في وسط السماء عند الزوال، عند زوالها. ولماذا سمي هذا الوقت بالدلوك؟ لأن من نظر إلى الشمس في هذا الوقت فإنه يضطر إلى دلك عينيه، يضطر أن يدلك عينيه بسبب قوة شعاع الشمس في ذلك الوقت تحديدا، لأن الشمس إذا كانت في كبد السماء تكون أقوى ما تكون، لأنها تكون فوق الناس مباشرة، فالناظر إليها بحاجة إلى أن يدلك عينيه لتأثرهما بالنظر إليها. هذا هو دلوك الشمس إلى غسق الليل، أي منتصف الليل عند اشتداد ظلمته على ما ذكره المفسرون. فهذا يشمل أربع صلوات، وإنما جاءت في سياق واحد لأن وقت نهاية كل صلاة هو وقت بداية الصلاة بعدها، فصلاة الظهر آخر وقت الظهر يدخل فيه وقت العصر، وآخر العصر، العصر لها وقتان: وقت اختيار ووقت اضطرار. أما وقت الاختيار فإلى اصفرار الشمس، وأما وقت الاضطرار فإلى الغروب، كما يدل عليه الحديث الصحيح: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فآخرها اضطرارا هو غروب الشمس، فيدخل وقت ماذا؟ وقت المغرب، وآخر وقت المغرب هو بداية وقت العشاء. وأما الفجر فإنها لا تتصل بهذه الصلوات الأربع، فيفصل بينهما نصف الليل الأخير، يفصل بين العشاء والفجر، على القول بأن صلاة العشاء ينتهي وقتها بمنتصف الليل، ويفصل أول النهار بين الفجر وبين الظهر، فجاءت منفردة، ولذلك أفردها في السياق بقوله وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وأضيفت إلى القرآن قرآن الفجر لتميز صلاة الفجر بطول القراءة كما هو معلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر الله جل وعلا 5 صلوات، وجاء في حديث أو في سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس، وهذه السؤالات أصلها ثابت لكن كثيرا منها لا يصح، وهو أن يسأله هل تعرف العرب هذا، ما معنى كذا في كتاب الله، فيقول معناه كذا، فيقول هل تعرف العرب ذلك، فيذكر له ابن عباس شاهدا من الشعر، هي بهذا النسق لا تصح، لكن أصلها وردت سؤالات قليلة، وهذه السؤالات قد اعتنى بها بعض المفسرين لما فيها من كشف الغريب في كتاب الله جل وعلا، ولما تفيد من الاستشهاد على بعض المعاني بالشعر. فكان مما ذكروا أنه سأله عن الصلوات 5 هل هي في كتاب الله، قال نعم، ثم ذكر له هذه الآية فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون، وذكر له الآية في سورة النور من بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. فهذه الآية في شأن الصلوات، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. تمسون هو دخول وقت المساء، وهذا يشمل صلاة المغرب وصلاة العشاء، يشمل صلاة المغرب وصلاة العشاء، وحين تصبحون وهذا يشمل وقت صلاة الصبح. وهذه الأوقات هي أشرف الأوقات، ولذلك جعلها الله جل وعلا محلا لأعظم طاعاته وهي الصلاة، جعلها الله سبحانه وتعالى محلا لأعظم طاعاته وهي الصلاة. قال وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وله الحمد، الحمد في أصله وصف المحمود بالكمال مع المحبة والإجلال، الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والإجلال، فشرطه حصول المحبة، وهذا مما يفارق الحمد فيه المدح، فإن المدح لا يشترط فيه المحبة، ولذلك قد يمدح الإنسان عدوه لشجاعته مثلا لكنه لا يحمده، لأن الحمد من لازمه المحبة، وأما المدح فلا تشترط له المحبة. وقد يمدح الإنسان حجرا لقوته وصلابته، أو يمدح جمادا من الجمادات، أو شجرة من الأشجار، وكل ذلك ممكن، أما الحمد فمن لازمه أن يكون معه محبة وتعظيم للمحمود، أن يكون معه محبة وتعظيم للمحمود. والمدح والحمد يخالف الشكر، فبينهما العموم والخصوص، وكما قال بعضهم فالحمد بالثناء مطلقا بدا كان جزاء نعمة أو ابتدا، والشكر ما كان جزاء للنعم، فالحمد من ذا الوجه وحده أعم، والشكر يأتي عند كل شارح بالقلب واللسان والجوارح، والحمد باللسان لا غير وسم. فالشكر من ذا الوجه وحده عام، يعني أن الحمد يكون باللسان، وأما الشكر فيكون بالجوارح كلها. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لكن الحمد يكون ابتداء من غير نعمة سابقة ويكون جزاء نعمة سابقة، وأما الشكر فإنه يكون مقابل النعم، يفرقون بينهما من هذا الوجه. وقوله وله الحمد هذا اختصاص له سبحانه وتعالى، أي له الحمد ليس لغيره، فيحمده. فقوله وله الحمد في السماوات والأرض أي يحمده أهل السماوات وهم الملائكة الكرام، ويحمده أهل الأرض جميعا ممن خلقهم الله جل وعلا على هذه الأرض. وذهب بعض أهل التفسير أن قوله جل وعلا وله الحمد كقوله فسبحان الله، أي أن المقصود بذلك الصلاة، فسميت الصلاة حمدا لأنها مفتتحة بالحمد وهو اسم من أسماء الفاتحة، أي وله الصلاة أيضا، فيكون ذلك دالا على ما تشرع على ما تستفتح به الصلاة. ذكر ذلك بعضهم، والأظهر أن المراد بذلك الحمد من حيث معناه اللغوي، وأما ما يتعلق بشأن الصلاة فيدل عليه التسبيح في قوله فسبحان الله حين تمسون، ولذلك يجعلون قوله وله الحمد في السماوات والأرض اعتراضا بين ما ذكره في شأن أوقات الصلاة. قال وله الحمد في السماوات والأرض، جمع السماوات، وتقدم معنا أن لفظ السماوات يأتي في القرآن مجموعا ويأتي مفردا، وأما لفظ الأرض فلم يأتي في القرآن إلا مفردا ولم يأتي مجموعا فيه. وقوله وعشيا، العشي على الصحيح هو يبدأ من الزوال إلى وقت الغروب، وكما يدل عليه حديث أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، ومراده بذلك صلاة العصر كما فسر في بعض الروايات، قال صلى بنا إحدى صلاتي العشي. فوقت العشي وقت واسع، فيمتد من زوال الشمس إلى غروبها. قال وحين تظهرون، وهذا في شأن صلاة الظهر، في شأن صلاة الظهر، فدل السياق على اشتمال الصلوات الخمس جميعا، حين تمسون صلاة يشمل المغرب والعشاء، وحين تصبحون يشمل صلاة الصبح، وقوله وعشيا يشمل صلاة العصر، وحين تظهرون يشمل صلاة الظهر. والله سبحانه وتعالى عظم أمر الصلاة في كتابه وأمر بإقامتها، والأمر بإقامتها أي أن يأتي بها المكلف مستقيمة، وذلك بالوفاء بشروطها وأداء أركانها وواجباتها والقيام بمستحباتها. والصلاة صلة بين العبد وربه، وكما جاء في الحديث الصحيح أن أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة، أول ما يحاسب عليه الصلاة، وجاء ذكرها في القرآن الكريم كثيرا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الله جل وعلا أن إقامة الصلاة والخشوع فيها من أخص صفات المؤمنين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والخشوع هو وصف للقلب، ولا يكون ذلك إلا بعد استقامة الجوارح، ولا يتأتى الخشوع إلا بالوفاء بشروط الصلاة وواجباتها وأركانها والإتيان بسننها. قال سبحانه وتعالى: وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ثم قال الله: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وهذه الآية إن شاء الله يأتي الكلام عليها في الدرس القادم بحول الله جل وعلا. فيستفاد من هاتين الآيتين في قوله جل وعلا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يستفاد منهما عظم شأن التسبيح، وأن التسبيح هو تنزيه الله جل وعلا مع غاية الإجلال والإكرام له سبحانه. ويستفاد منهما كذلك أن التسبيح يطلق ويراد به الصلاة كما تقدم. وسبب ذلك إما لاشتمال الصلاة عليه في الذكر، ولذلك جاء في الحديث الصحيح لما نزل: فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل: فسبح باسم ربك، سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. ويستفاد منها أيضا أوقات الصلوات الخمس، وأنها مشروعة بالدليل من كتاب الله جل وعلا على هذا الفهم الذي فهمه السلف رحمهم الله وعلى ما قرره أئمة التفسير. ويستفاد كذلك أن كل من في السماوات والأرض يحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا الحمد هو على عظيم نعمه التي أنعم الله جل وعلا على عباده، فإن العباد يتقلبون في نعم الله جل وعلا، ومن واجب ذلك شكر الله وحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاستقامة على ما يرضيه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمشايخنا وللمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.